الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن مخلد قال: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وابن المعتمر عن المسيب ابن رافع عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال: كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية، أي ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان، أبو كريب محمد بن العلاء وأحمد بن سنان بن أسد، قالوا: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي المحدث المقرئ، كان يلقب بالمصحف لقوة حفظه، وكان أعمش أي في عينيه عمش وضعف البصر، ربما خرج منها شيء من الماء، فكان يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، أو لما أتى إلي أحد، لو كنت بقالا يبيع في بقالة لما أتى إليه أحد يشتري منه. فلما كان محدثا ومقرئا كان طلاب الحديث يتسابقون إليه لأخذ الحديث منه والالتفاف حوله، وكان رحمه الله شديدا عليهم، كان شديدا على طلبة الحديث. ومن ذلك أنه اتخذ مرة كلبا، اتخذ كلبا حتى يطرد من جاء إليه، فأتى إليه بعض طلبة الحديث في يوم من الأيام وإذا به يبكي، قالوا: ما لك إمام؟ قال: إن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد مات، أي الكلب الذي كان يطرد من جاء منهم، فكان عنده شيء من يعني الظرافة مع طلبة العلم والحديث، فكان عسر التحديث رحمه الله. قال: عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو كريب قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما قال: فأملاه علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. فأملاها علي المغيرة، من القائل؟ وراد مولى المغيرة، وكتبت بها إلى معاوية، يعني أمره أن يكتب وأرسل بهذا الكتاب إلى معاوية ابن أبي سفيان. قال: وحدثني محمد بن حاتم وابن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز وهو ثقة إلا أنه كذلك مدلس قال أخبرني عبدة ابن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية المغيرة بن شعبة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير أنه تزوج 70 امرأة تزوج 70 امرأة كان مزواجا مطلاقا يعني يزوج ويطلق ومثله الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ذكر عنه أنه كان يتزوج 4 ويطلق 4 حتى أن علي رضي الله عنه كان يقول للناس لا تزوجوه أي للحسن لا تزوجوه فإنه رجل مطلاق فيقولون ولو يعني ولو سيطلق سنزوجه فذكر هذا عن المغيرة وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد أي مولاه مولى المغيرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر قال وحدثنا حامد ابن عمر البكراوي والبكراوي نسبة إلى أبي بكر الصحابي فهو يعني أحد أجداده قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل وهو من لاحق حا قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وهو من مشايخ الجماعة أي أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عن محمد بن المثنى من أصحاب الكتب الستة ما هي الكتب الستة هذه ما هي الكتب الستة البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم هذه هي الكتب الستة الصحيحين وكتب السنن الأربعة وكذلك أيضا إذا قيل الجماعة دخل معهم الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال وحدثني أزهر وهو ابن سعد جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله في الشرح في قوله عن أبي سعيد اختلفوا من أبو سعيد هذا فقال فالصواب الذي قاله البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة أنه عبد ربه ابن سعيد عبد ربه ابن سعيد وقال ابن السكن هو ابن أخي عائشة رضي الله عنهما من الرضاعة وغلطوه في ذلك وقال ابن عبد البر هو الحسن البصري رضي الله عنه وغلطوه أيضا إذن الأرجح أنه عبد رب بن سعيد قال عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى قال المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا عبدة ابن أبي لبابة وعبد الملك ابن عمير أنهما سمعا ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمه والعمل به. وهذا معاوية رضي الله عنه، وهذا الظاهر أنه كان حين تولى الإمارة بعد موت مقتل علي وتنازل الحسن بن علي، فصارت الإمارة إليه في الشام. فمعاوية رضي الله عنه هو أول ملوك هذه الأمة الإسلامية، ويعد من أفضل أمراء بني أمية، من أفضل أمراء بني أمية، هو أولهم أفضلهم لما له من شرف الصحبة رضي الله تعالى عنه. وكتب إلى المغيرة يسأله عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حرصه على تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عليه والعمل به. ومعاوية أسلم مؤخرا، يعني في عام الفتح، فلعل فاته شيء كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد رضي الله عنه أن يعني يتعلم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما قد فاته، مما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة بهذا الحديث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فذكر هذا الذكر الذي يقال بعد الصلاة. ذكر في فضل معاوية رضي الله عنه أنه أحد كتاب الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم معاوية جعله من كتاب الوحي، وكذلك أيضا كان يلقب بخال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يلقب بذلك لبيان فضله وشرفه والرد على الروافض الذين كانوا يطعنون فيه رضي الله عنه. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوه فوجده يأكل، ثم ذهب مرة أخرى فوجده يأكل، ثم ذهب المرة الثالثة فوجده يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، أي لمعاوية. وهذا الحديث عده أهل العلم من فضائل معاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من دعوت عليه فاجعلها عليه رحمة، فاجعلها عليه رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعد هذا الحديث من فضائل معاوية أن هذه الدعوة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام عليه تعتبر رحمة، رحمة له. فكتب له بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى الصلاة، يعني فرغ من صلاته أي صلاة الفريضة، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا في الرواية الأولى قال: إذا فرغ من الصلاة وسلم، أي فصل انصرف من الصلاة بعد الفراغ من السلام. لكن هل يقوله مباشرة؟ لا، يقوله بعد أن يقول بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أول ذكر يقال بعد الفراغ من الصلاة كما مر معنا في الأحاديث السابقة. ثم بعد ذلك يأتي بهذا الدعاء وما بعده من الأدعية والأذكار. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي الألوهية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات الألوهية لله وحده، وهذان هما أركان الشهادة. لا يتحقق التوحيد للمرء إلا بتحقيق هذين الركنين النفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لم يكن موحدا، ومن أثبت ولم ينفي كذلك لم يكن موحدا. فلا بد من النفي والإثبات. وحده هذا تأكيد للإثبات أنه لا إله يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وقوله لا شريك لا شريك له هذا تأكيد للنفي أنه لا شريك مع الله في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته. قال له الملك، له الملك أي كل الملك، كل الملك، فالملك كله لله، ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما كله لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالملك ملكه سبحانه وتعالى. قال وله الحمد كذلك أي كل الحمد، كل الحمد لله، فهو جل وعلا المستحق للحمد، والحمد والثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. والله عز وجل يحمد لكماله سبحانه وتعالى، فهو الكامل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويحمد لعظيم فضله وإنعامه بما أنعم على العباد من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما الفرق بين الحمد والمدح؟ ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ها؟ 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 كيف؟ ها؟ نعم، المدح قد يكون من غير محبة ولا تعظيم، قد يمدح الإنسان غيره ولا يحبه، هذا ما يسمى حمد، يسمى مدح. قد يمدحه لمصلحة من مصالح كما يفعل الشعراء الذين كانوا يمدحون الأمراء والملوك من أجل نيل شيء من عرض الدنيا، هم ربما لا يحبونهم بل يبغضونهم. إذن المدح يكون من غير محبة وتعظيم، لكن الحمد لا بد أن يكون مع محبة وتعظيم. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ها؟ ها؟ أيوة. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان فقط. نعم، يعني أن الشكر أعم آلة، وأما الحمد فأخص آلة. أنت الآن أجبت على نصف السؤال، نصف بقي النصف الآخر. ها؟ نعم الحمد سببه أعم والشكر سببه أخص، يعني الحمد أعم سببا وأخص آلة، والشكر أعم آلة وأخص سببا. إيش معنى هذا؟ الآن الحمد قولنا أنه أخص سبب أو أخص آلة، الحمد يكون باللسان، آلته اللسان، أنت تحمد الله عز وجل بلسانك، هذه آلة الحمد، إذن آلته إيش؟ خاصة، فهو أخص آلة وأعم سببا، لأن الحمد يكون عند النعم ويكون عند المصائب. الإنسان إذا أصيب بنعمة، أصابته نعمة قال الحمد لله، وإذا أصابته مصيبة قال الحمد لله، فهو يحمد الله عند النعم وعند المصائب، فسببه عام وآلته خاصة وهو اللسان. أما الشكر فإن سببه أخص وآلته أعم، فالشكر يكون عند النعم، سببه هو حصول النعمة فتشكر الله سبحانه وتعالى، وآلته أعم لأنه يكون باللسان اعترافا ونطقا، وبالقلب اعترافا، وبالجوارح عملا، فآلته عامة. نعم أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يخرج شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى، على كل شيء، كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة في سياق الإثبات وتفيد الإطلاق، فكل شيء فالله سبحانه وتعالى قادر عليه، لا يخرج شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى. قال اللهم، أصلها يا الله، حذف ياء النداء وعوض عنها بميم الجمع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي لا مانع للذي أعطيته، فالشيء الذي يريد الله أن يعطيه للعبد لا يستطيع أحد أن يدفعه ولا أن يمنعه، سواء كان هذا العطاء حسيا أو كان معنويا. العطاء الحسي كالمال والولد والذرية، إذا أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان حصول مال لا يستطيع أحد أن يمنعه، لا يستطيع أحد أن يمنعه، أو أراد الله عز وجل أن يرزق هذا الإنسان مولودا كذلك لا يستطيع أحد أن يمنعه، أن يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان العطاء معنويا كالإيمان والهدى والعلم فلا يستطيع أحد أن يدفعه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم كذلك إذا منع الله عز وجل العبد شيئا لا يستطيع أحد من العباد أن يعطيه إياه وأن ييسره له. كم من الناس من ربما يحرم من الذرية، يعني الله عز وجل قضى عليه أنه لا ولد له، فتجده يسعى من هنا إلى هناك ومن طبيب إلى آخر يريد أن يرزق بولد، لكن الله ما قضى ذلك، منعه من ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد من العباد أن يعطيه الولد؟ الجواب لا، ما يستطيع. فلا معطي لما منعت. وهكذا لو منع الله عز وجل العبد الإيمان وقضى عليه بالشقاء عدلا منه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن ييسر له الهدى وأن يوفقه للإيمان. فهذا يجعل في قلب العبد المؤمن الإيمان التام، وكذلك أيضا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما أراده الله عز وجل وقضاه فلا بد أن يصل إلى العبد، وما منعه الله سبحانه وتعالى وقضى به بذلك فلن يستطيع العبد أن يصل إليه. وهذا أيضا يجعل في قلب المؤمن تحقيق مقام الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، ما يسره الله سبحانه وتعالى له فهو بقضاء الله وقدره، وما منعه الله سبحانه وتعالى عنه فهو بقضاء الله وقدره. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد، الجد يعني الحظ والغنى. لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى والحظ، حظه وغناه منك. ما ينفع الإنسان أو لا نعم ينفع صاحب الغنى غناه، لا ينفع صاحب الغنى غناه من الله جل وعلا، ولا ينفعه ذلك إذا عصى الله وخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لن ينفعه غناه ولن ينفعه كذلك حظ، الحظ الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، إلا أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، منقادا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا يغتر بما أتاه الله من غنى ومن أموال ومن متاع الدنيا وكنوزها إذا كما قلنا خالف أمر الله، وليعتبر بمن مضى ومن أتاه الله عز وجل من كنوز الدنيا ما أتاه، هل نفعهم غناهم حين كفروا بالله وخالفوا أمر الله؟ الجواب لا. هذا قارون الذي أتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الجماعة من الرجال الأقوياء تثقل عليهم حمل مفاتيح كنوزه، هذه المفاتيح كيف بالكنوز، كيف بما داخل هذه الكنوز، ومع ذلك لما كفر وتكبر واغتر هل نفعته هذه الكنوز؟ الجواب لا، خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ما نفعه غناه. هكذا فرعون الطاغية الذي كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، اغتر بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الملك ومن المال، هل نفعه ودفع عنه ذلك عذاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، كان أمره أن أهلكه الله وأغرقه بهذه الأنهار التي اغتر بها، التي اغتر بها. وهكذا كثير من أمثال هؤلاء. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا غنى للعبد عن ربه سبحانه وتعالى، فهو الفقير إلى الله والمحتاج إلى ربه جل وعلا في سائر أحواله وفي سائر تقلباته، سواء كان فقيرا أي فقيرا وقليل ذات اليد، أو كان غنيا عنده من المال ما أعطاه الله فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الصلاة، فيحرص المسلم على أن يقوله ويأتي به بعد فراغه من صلاة الفريضة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.